بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الصائم يذرعه الطيب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقي والاحتلام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضاعف في الحديث. قال رحمه الله: سمعت أبا داود السجزية يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. قال رحمه الله: سمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بذرع القيء للصائم. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات التي تتعلق بمسائل القيء، وذكرنا تعريفه وأحواله. هذه الترجمة كما ذكرنا أن القيء في بعض أحواله يوجب الفطر من الصوم، وظاهر الترجمة العموم: الصائم باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، والمراد بيذرعه يسبقه، وهو أشبه بأن يغلبه ويصبح لا مفر ولا محيد للإنسان عنه. ذكرنا حقيقة القيء، وأن هذا النوع أو هذا الحال من الأحوال التي تصيب الإنسان لها صور معطرة في الصوم، سواء كان فريضة أو كان نافلة. فلما كان للقيء في القيء تفصيل في الصيام، ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بإحدى حالتي القيء: أن يغلب الإنسان، وهذه الحالة هي المخطط فيها من أحوال القيء، أي التي لا يلزم الإنسان فيها الفطر ولا يحكم فيها بفطره، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف وحكي الإجماع عليه. فيه خلاف شاد عن بعض المتقدمين، ولكن انعقد القول أن الصائم إذا غلبه القيء وخرج دون إرادته فإنه لا يؤثر في صومه، سواء كان الصوم فريضة كصوم رمضان والنذر والكفارات والفدية ونحو ذلك من الواجبات، أو كان نافلة كصوم التطوع. فكل ذلك لا يؤثر في الصوم، لا يؤثر من الصوم، لا يؤثر فيه القيء. لكن ويذرعه القيء بمعنى يغلبه، وهذا يأتي في أحوال، منها أن يرى الإنسان ما يكره، كأن يكره أن ينظر أو يرى شيئا تشمئز منه النفوس فلا يتمالك نفسه فيقيء، أو يسمع شيئا مثل ذلك. والأحوال الناس تختلف، منهم من يتأثر بالسماع، ومنهم من يتأثر بالرؤية، ومنهم من يتأثر بهما أو بأي شيء آخر. وقد يكون بسبب اعتلال البدن وضعف البدن والمرض ونحو ذلك فيغلبه القيء. إذا غلبه القيء كأنه مكره عليه وليس باختياره ولا بيده. لكن في بعض الأحوال إذا قاء الإنسان أو غلبه القيء فإنه يزدرد شيئا من القيء، فإذا دلع شيئا من القيء باختياره وهو قادر على التخلص منه فإنه يفطر بإجماع العلماء. فشرط كون القيء لا يؤثر إذا غلب الإنسان ألا يبلع منه شيئا باختياره، وأما الحالة الثانية وهي أن يقيء الإنسان باختياره، فجمهور الأئمة وجماهير السلف والخلف على أنه مفطر، وهو مذهب الأربعة على أن من استقاء وطلب القيء أنه يحكم بفطره ويلزمه القضاء، سواء كان ذلك في الفريضة أو النافلة، على القول بأن الشروع في النوافل يصيرها فرائض. فمن يقول إن الشروع في النوافل كأن يشرع في صيام يوم الاثنين والخميس أو صيام أيام البيض، قالوا من شرع بمعنى بدأ صيامه ثم أفطر بدون ضرورة ولا حاجة ولا رخصة، فإنه بمجرد شروعه في النافلة ملزم بإتمامها، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فلما ألزم بإتمامها صارت واجبة عليه، فإذا أفطر بدون عذر ولا رخصة في نافلة لزمه القضاء، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الفطر في اختيار الإنسان في النوافل. وأما الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يفطر في صيام التطوع، بقوله عليه الصلاة والسلام أن المتطوع أمير نفسه، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة الصحيح عنها رضي الله عنها حينما قال عليه الصلاة والسلام هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذا صائم. الشاهد من هذا أن القيء إذا طلبه الإنسان فإنه يوجب الحكم بفطره. وذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري وبين ضعفه ووجه ذلك الضعف، والعمل عند أهل العلم رحمه الله على ضعف إسناده، وأما متنه من حيث الجملة فإنه صحيح ودلت عليه الأدلة الأخرى، فهو من الأحاديث التي ضعف إسنادها وصح متنها. ثلاث لا يفطرن الصائم، ثلاث إجمال قبل البيان والتفصيل، وقد تقدم معنا غير مرة أنه منهج الكتاب والسنة، وأنه من الخطاب المحمود أن تجمل الأشياء قبل أن تفصلها، لأن ذلك أدعى إلى الشوق لسماع التفصيل، وأدعى إلى دفع السآمة والملل عند التعرض لبيان أجزاء المفصل أو الأجزاء التفصيلية. وقوله عليه الصلاة والسلام الحجامة فعالة من الحجم، والحجم في لغة العرب يطلق على معان ذكرها الإمام ابن منظور رحمه الله في لسان العرب في كتابه لسان العرب، ومنها الحجم بمعنى النقص، يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا نقص اللبن الموجود فيه. وذكر الإمام الأزهري رحمه الله ونقله عنه ابن منظور أيضا أن الحجام سمي حجاما بكونه يحجم الدم بمعنى يمصه، فهو يمص الدم في قارورته، والمراد بقارورته الآلة التي تكون بها الحجامة، وهذا في الآلات القديمة ولا زالت تستعمل إلى يومنا هذا. هذا النوع من الأعمال وهو الحجامة ثبتت الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعيته قولا وفعلا وتقريرا، فإن الحجامة كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتجم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأعطى الحجام أجرته صلوات الله وسلامه عليه، وأقر الحجامين على ممارسة الحجامة والقيام بها، بل إنه عليه الصلاة والسلام ندب الأمة إلى التداوي بالحجامة، فهي نوع من أنواع التداوي، وهي نوع من الطب النبوي الذي ثبتت الأحاديث الصحيحة بالندب إليه واستحباب التداوي به، كما قرره الإمام ابن القيم والحافظ الذهبي في الهدي والحافظ الذهبي في النبوي ومثله الحافظ السيوطي رحمه الله على الجميع. وليس أدل على ما فيها من الخير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من قوله: إن خير ما تداويتم به الحجامة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن يكن الدواء ففي أربعة: آية من كتاب، وشربة من عسل، وشربة من محجن. آية من كتاب أو شربة من عسل أو شربة من محجن أو قية من نار، ولا أحب أن أفتوي. فهذا من الطب النبوي عنه عليه الصلاة والسلام، بل جاءت السنة ببيان الأوقات المستحبة للحجامة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها والتي سنتعرض لبيانها بإذن الله حينما يذكر في موضعها من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله تعالى أن ييسر ذلك بمنه وكرمه. والحجامة بقول عليه الصلاة والسلام: الحجامة، أي أن الحجامة لا تفطر الصائم. والحجامة تحتاج تقوم على حاج ومحجوم وفعل للحجامة. فالحاج هو الذي يقوم أولا بتحديد موضع الحجامة من الجسد، والصحيح أنها لا تختص بالظهر وأنها تشمل الظهر والرأس وبقية أبدان البدن، بشرط أن يكون الذي يقوم بها عالما، فلا يجوز لأحد أن يسلم جسده أو روحه في التداوي إلا عند إنسان إلا بعد أن يشهد أهل الخبرة بأنه أهل للقيام بذلك، لما في ذلك من تعريض النفس للهلاك وهو منهي عنه شرعا. وبناء على ذلك فإنه يحدد مواضع الحجامة، لأن من المواضع ما ينفع بإذن الله الحجم فيه، ومنها ما يضر، ومنها ما يكون ضرره يسيرا، ومنها ما يصل ضرره والعياذ بالله إلى أفضح الأمور وأشدها والعياذ بالله. فالحجامة لكي يتصور الإنسان لماذا أدخلت في باب الصوم، أن كلا الطرفين الحاجم والمحجوم بالنسبة للحاجم يخشى من أنه أثناء مصه بالدم أن يزدرد شيئا من الدم فيبلعه، وهذا يقع في بعض الأحوال. وكذلك بالنسبة للمحجوم فإنه لا يأمن، والغالب أن الدم إذا سحب من البدن، لأن الحجامة الطب فيها والدواء في خروج الدم الفاسد، وخروج الدم من البدن يضعفه وينهك ويجهده. فإذا كان في حال الصوم كان الإضعاف أكثر والإجهاد أشد، ومن هنا يحتمل احتمالا يختلف بحسب اختلاف من أحوال الناس أنه ربما سقط من الحجامة بسبب الحجامة، ولربما اضطر إلى أن يفطر. ومن هنا الحاجم يحتاج إلى أن يمص الدم، يقوم أولا بتحديد موضعه ثم وضع الآلة دون شرط ودون جرح، فيضع الكأس ثم يمتص بالكأس ويوقد فيه النار، ثم يضعه على الموضع المحجوم فينحبس ذلك الموضع ويتخثر ويجتمع فيه الدم، ثم يزيل الكأس بعد ذلك وقد تجمع الدم في موضع الحجامة، فيقوم بعد ذلك بالشرط بالتشريط. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أو شرطة من محجن. فهذا التشريط جرح بالموس، ثم يضع بعد ذلك الكأس ويبدأ بمص الدم. هذا المص للدم يكون كثيرا ويكون قليلا، فلا بد أن يكون الحاجم يعرف ألوان الدم وأحواله، الدم الفاسد والدم الصحيح، ويعرف متى يعني يوقف هذا الحجم. وعلى كل حال فهذا المقص لا يأمن معه أن يزدرج شيئا إلى جوفه. فهذا وجه دخول الحاجم بكونه يخطف. وأما المحجوم فوجهه يوبق بيناه من جهة الضعف. فالحجامة هل ننظر من ناحية التشريع هل ينظر في الشيء إلى كونه في الغالب موجبا لما يحصل به الفطر ويلغى النادر ويوضع التشريع للغالب ولا يلتفت إليه؟ هذا منهج. مثلا الآن الشريعة تقول تبين حرمة خلو الرجل بالمرأة، تقول لا يخلو الرجل بالمرأة سواء كان فيه فتنة أو لم تكن فيه فتنة، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، أو كان كبيرا أو صغيرا، لأن الغالب أن هذه الخلوة يدخل فيها الشيطان بغض النظر عن الأحوال الخاصة. فالشريعة تضع مثل هذه التشريعات عن الأصل العام. ولذلك البعض من الناس يقول أنا أجلس مع امرأة كبيرة في السن لا أفتن بها، أنا أقول له الشريعة وضعت الحكم للغالب، النادر لا حكم له ولا تلتفت إليه. فالغالب أنه إذا مص الدم لا يأمن من تطاير رذاذ الدم أو الدم نفسه إذا لم يتحفظ. هذه أحوال إذا نظر إلى الغالب. وكذلك أيضا بالنسبة للمحجوم، فإن طبيعة الحجامة أن تنهك البدن كما ذكرنا، كونها في بعض الأحيان كون الإنسان مع كونه صائما يتحمل الحجامة هذا نادر، وإذا قلنا إنه نادر فحينئذ هي موجبة للفطر بغض النظر عن كونه تحمل أو لم يتحمل، أنهكته أو لم تنهك، أدت إلى فطره حقيقة أو لم تؤدي. هذا كالوجه الأول، وهو وجه من يقول إن الحجامة موجبة للفطر، وهو مذهب الإمام أحمد، المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من السلف من التابعين وأتباع التابعين، اختاره ابن المنذر وابن خزيمة وكذلك إسحاق بن راهويه وأبو ثور رحمة الله على الجميع، قال إنها موجبة للحكم بالفطر. واحتجوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد وأبي داود، وصححه غير واحد من العلماء، قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. فقالوا هذا تشريع عام، فمن حجم حكم بفطره وإن لم يزدر بالدم، ومن حجم حكم بفطره بغض النظر عن كونه أفضت به الحجامة إلى الفطر أو لم تفضي به. وذهب جمهور السلف والخلف، وهو قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، إلى أن الحجامة لا توجب الفطر، وأنه لا يحكم بوجوب القضاء على الحاجم والمحجوم إلا إذا أفطر حقيقة. واستدلوا بأن الحجامة كانت في أول الأمر موجبة للفطر ثم نسخ ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأصله في صحيح البخاري أنه سأله ثابت بن ناني رحمه الله فقال له أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، أي أنها مكروهة لمن غلب على ظنه أنها تضعف. وجاء في الدارقطني بيان أصل الأمر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنس وحسنه غير واحد من الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحتجم، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر هذان. قال أنس رضي الله عنه ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم رخص العطف بالترتيب بقوله ثم يدل على تأخر الرخصة العزيمة، وهذا بلا إشكال عند العلماء أنه إذا جاء حكم أو ثبتت سنة ثم ثبت ما يخالفها بعدها كان هذا دليل على النسخ ورفع الحكم الأول، لأن النسخ رفع حكم خطاب ثبت، رفع حكم ثبت بخطاب سابق لخطاب آخر متراخ عنه. وقوله رخص الرخصة لا تكون إلا من العزيمة، فلما بين ثم رخص دل على أنه حكم منسوخ، وبناء على ذلك فإن الحجامة لا تؤثر في الصوم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا النوع من مختلف فيه من المختلفات في بابه الذي سيذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصوم بإذن الله تعالى. وقوله والقيء ظاهره أن القيء لا يجب الفطر على العموم، سواء استدعاه الإنسان أو غلب الإنسان، ولكن سيأتي في حديث الباب الذي يلي هذا الباب استثناء من زرعه القيء، من استدعى القيء، وأن من استقاء فقاء فعليه القضاء، فهو حديث ثوبان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي يدل على التخصيص في القيء. موضع الشاهد في قوله والقيء حيث دل على أن القيء لا يجب الحكم بالفطر، ولكن على التفصيل الذي ذكرناه إن غلبه القيء حكم بفطره، وإن لم يغلبه القيء فإنه لا يحكم بفطره. وقوله عليه الصلاة والسلام والاحتنان، الاحتنان هو أن يرى الإنسان حلما يثير الشهوة فينزل ثم يستيقظ ويجد الماء، سواء تذكر الحلم أو لم يتذكر، وهذا من الشيطان. قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الرؤيا من الملك، والحلم وفي بعض الأثار والتحلم من الشيطان، أي أن يرى أثناء نومه من يثير شهوته فينزل الماء، هذا من الشيطان يقال الاحتلام. الاحتلام المراد به أن يحتلم وهو نائم. إذا احتلم الإنسان أو أصابته الجنابة وهو نائم في رمضان أو غيره من الصيام الواجب في نهاره فإنه لا يؤثر في صومه، وهذا عليه الإجماع، استقر عليه الإجماع أن من نام وهو صائم سواء في صيام فريضة أو نافلة ورأى في نومه ما أثار شهوته أو استيقظ ووجد المني ووجد نفسه قد احتلم فإنه يتم صومه ولا شيء عليه. وأما لو كان قد احتلم بالليل أو جامع أهله ثم طلع عليه الفجر وعليه جنابة، فهل يؤثر هذا في صومه؟ جماهير السلف والخلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث رحمهم الله على أن من كانت عليه الجنابة سواء باحتلام أو أصاب أهله ثم طلع عليه الفجر فإن هذا لا يؤثر في صومه. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في بعض الروايات من أهله، وفي بعضها من غير احتلام، وفي بعضها صرحت أم المؤمنين عائشة فقالت كان يصبح جنبا مني وهو صائم. خالف في هذه المسألة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ورفع الحديث ويرويه عن الفضل وزيد وأسامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح وهو محتلم قد يقضي أو فلا صوم له. وكان أبو هريرة يفتي بهذا في أول الأمر، وقيل إنه رجع عن هذه الفتوى لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا اختلفوا في مثل هذه المسائل فالحجة عندهم بعد الكتاب والسنة الرجوع إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. ولذلك لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الإنزال من غير، إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أو لا، وهي الرخصة التي كانت في أول الإسلام والتي دل عليها حديث أبي رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. فاختلفوا، وكان بعضهم يفتي بما كان معروفا في أول الإسلام وهو أنه لا يجب الغسل إلا إذا جامع وأنزل الماء. فلما اختلفوا في زمان عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رضي الله عنه وأرضاه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخبرته الحديث إذا التقى الختانان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ناسخ، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فقال عمر رضي الله عنه من خالف بعد اليوم جعلته مكانا للعالمين. هذا أصل عند الصحابة رضي الله عنهم. فقلنا أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بهذا الأمر وأخبرته أم المؤمنين عائشة أو بلغها ما قالته أم المؤمنين عائشة في المسألة فرجع عن هذا القول. وطرد بعض السلف رحمهم الله هذه المسألة وهي فتوى أبي هريرة رضي الله عنه وعمله بهذا الحديث، حتى قال حتى ولو أصبحت المرأة وعليها غسل من الحيض كأن تكون طهرت قبل الفجر ثم أخرت غسل الحيض إلى أن طلع عليها الفجر قال لا صوم لها. والصحيح مذهب الجمهور أن صومها صحيح وأنها تمسك ولا يؤثر وجود الحيض والنفاس أو بقاء وجود الغسل عليهما من الحيض عليها من الحيض والنفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحدث الأكبر لا يؤثر ما دام مستصحبا من الأصل المبيح له فيما قبل وقت الصيام. بقوله عليه الصلاة والسلام الاحتلام دليل على أن الحلم لا يؤثر في الصوم، وهذا هو الذي تدل عليه الأصول الشرعية كما ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره من أصحاب السنن رحمهم الله جميعا عن أم المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عنها، وهو الحديث الصحيح المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. فقوله وعن النائم حتى يستيقظ فالاحتلام يقع في حال النوم، وبناء على ذلك لا يؤاخذ بما وقع في حال نومه وأنه لا يحكم بفطره حتى ولو نام في وسط النهار في أيام رمضان أو في أيام الأيام المرغب في صيامها كالاثنين والخميس ونحوها، فصومه صحيح. وفي هذا الحديث دليل على تيسير الله ورحمته بعباده ولطفه، حيث جعل هذه الأمور لا تؤثر في عبادة المسلم. ولو تصور المسلم أنه إذا ذرعه قيء وغلبه أنه يطالب بالقضاء، ولو تصور أنه إذا احتلم أو نام فاحتلم أنه يجب عليه القضاء، لا شك أن في هذا تبعة عليه، فخفف الله عنا ويسر علينا، والحمد لله على رحمته وسعة فضله ومنه وكرمه.